والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة، وقد دار هذا المبحث حول بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه. وهذه الأمور إخوة الكرام قلت إنها كثيرة وثيرة، ويمكن أن نجملها في أربعة أمور. أولها النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه. وثانيها النظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته التي بعث بها وبلغها. وثالثها النظر في المعجزات وخوارق العادات التي أيده الله بها. ورابعها النظر إلى حال أصحابه الكرام، فهم صورة لمن اتبعوه على نبينا وآله وأصحابه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، كنا نتدارس الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة، ألا وهو النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه. وتقدم معنا أن الله أعطى رسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه الكمال في الأمرين، في الخلق والخلق، فهم في خلقهم وخلقهم جمال وجلال، ويتصفون بصفات الكمال كما تقدم معنا تقرير ذلك إخوة الكرام. وقد تدارسنا ما يتعلق بالأمر الأول في بيان خلق الرسول على نبينا صلوات الله وسلامه، ووجه دلالة ذلك على أنه رسول الله حقا وصدقا على نبينا صلوات الله وسلامه. وانتقلنا بعد ذلك إلى الجانب الثاني من الأمر الأول، ألا وهو النظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت إخوة الكرام إن خلق النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون مع الحق جل وعلا، وإما أن يكون مع الخلق. وخلقه مع الخلق إذا أردنا أن نتدارسه ينبغي أن نوضحه ضمن سبعة أمور كما تقدم معنا أيضا. خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهله، أزواجه وأهل بيته. خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأمته. خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الإنس. خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الجن. سادس هذه الأمور خلقه عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات. سابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الجمادات، وكيف كان يتعامل مع هذه المخلوقات بأسرها على نبينا صلوات الله وسلامه. وأما ما يتعلق بالجانب الثاني من خلقه، ألا وهو خلقه مع الحق جل وعلا، فسيأتينا بيان عبادته لربه عليه الصلاة والسلام ومعاملته مع ذي الجلال والإكرام. إخوتي الكرام، أما ما يتعلق بمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه مع أهله، قلت لإيضاحها أيضا ينبغي أن نتدارس أربعة أمور أيضا. أولها النظر إلى مسكن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا أن مسكن النبي عليه الصلاة والسلام هو مسكن من جعل الدنيا معبرا ولم يتخذها مقرا. وثاني هذه الأمور النظر إلى أساس ذلك المسكن الذي كان يستعمله نبينا وأهله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وقلت إن ذلك الأساس أيضا كحال زاد الراكب كما تقدم معنا إيضاحه وبيانه. وثالث الأمور طعام نبينا عليه الصلاة والسلام وأهله الكرام عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ماذا كان يقدم في ذلك السكن من طعام. وآخر الأمور كيف كانت المعاملة بين نبينا عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، وفي ذلك إيضاح تام في أنه رسول ذي الجلال والإكرام على نبينا صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، تقدم معنا ما يتعلق بالأمرين الأول والثاني فيما يتعلق بمسكنه وأساسه عليه الصلاة والسلام، وختمت الكلام في الموعظة الماضية ببيان تركة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يخلف دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا عبدا ولا أمة عليه الصلاة والسلام، إنما خلف سلاحه ودرعه عليه صلوات الله وسلامه، وبغلته التي كان يركب عليها، وأرضا جعلها صدقة في وجوه البر على المسلمين. وبينت بعد ذلك ما يتعلق بهذا، بينت أمرين اثنين، الأول الوصية، وهل الأنبياء يوصون أم لا، وقلت إن الوصية المالية منفية عنهم لأنه لا يخلفون شيئا، وإذا خلفوه فلا يورث عنهم على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. نعم، إنهم يوصون بغير الوصية المالية كما تقدم معنا في سرد بعض وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني قلت كما أنهم لا يوصون لا يورثون، وقررت هذا بالأحاديث المتواترة، لا نورث إلا معاشر الأنبياء، لا نورث ما تركنا صدقة كما تقدم معنا. وقلت إن الحديث متواتر ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم معنا إخوتي الكرام فيما يتعلق بالوصية، قلت لا يوصون وصية مالية لكن يوصون بغير ذلك. أحب أن أختم الكلام في هذه الموعظة على ما يتعلق بما سبق، نتدارس أمرين ثم أتكلم على أمر وعدت أيضا للكلام عليه في هذه الموعظة. أما الأمران فيتعلقان بتركة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان لا يورث وراثة مالية كما أنه لا يوصي وصية مالية، فهل يورث وراثة ليست مالية كما تقدم معنا، وهل يوصي وصية ليست مالية؟ والأمر الثاني معجزة في تركة نبينا عليه الصلاة والسلام سنتدارسها وما فيها من عظات وعبر، ثم أختم الكلام بما وعدت أن أبينه ضمن وصية نبينا عليه الصلاة والسلام من إخراج المشركين النصارى واليهود الملعونين من جزيرة العرب. إخوتي الكرام، أما فيما يتعلق بالإرث من نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يورث هو ولا إخوانه الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وراثة مالية، وما يخلفه النبي فهو كما تقدم معنا صدقة لحكم الوقت تنتفع به أمته من بعده، ويتساوون في ذلك طلبا لبركة ذلك النبي على نبينا وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه. لكن هل يورث الأنبياء وراثة ليست مالية؟ نعم، كما أنهم يوصون وصية ليست مالية، ووراثتهم تكون عن طريق اقتباس العلم منهم والهدى الذي أتوا به وبلغوه إلى الناس، ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، فهذه وراثة تحصلها الأمة من النبي عليه الصلاة والسلام ليست وراثة كما قلت مالية دنيوية، إنما هي وراثة دينية يتقربون بها إلى رب البرية. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وأخبر أنه هو وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه يورثون في هذا الجانب، أي جانب العلم والهدى الذي بعثوا به وبلغوه إلى الأمة. ثبت في المسند والسنن الأربعة إلا سنن النسائي، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والإمام الدارمي في سننه، وإسناد الحديث حسن من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا بما يطلب، وإن الملائكة لتستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وخامس الأمور: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن هذه وراثة، لكنها ليست وراثة مالية دنيوية. إن العلماء ورثة الأنبياء ورثوا عنهم هذا الهدى الذي بعثهم الله بتبليغه ونشره بين الناس. وقد كان الصحابة الكرام يذكرون الأمة بهذا المعنى، ففي معجم الطبراني الأوسط وإسناد الحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل سوق المدينة بعد موت نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فرأى الصحابة الكرام في هذا السوق يبيعون ويشترون ويتفاوضون في أمر الدنيا، فنادى بأعلى صوته: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وماذا؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده وأنتم هنا تبيعون وتشترون. فتركوا بساتينهم وأسرعوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفهموا من الإرث الدنيوي لعل الواحد منهم يحظى بشيء من متاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا المسجد فلم يروا شيئا يقسم من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أثاثه الذي كان يستعمله في بيته عليه صلوات الله وسلامه. ثم خرجوا من المسجد فقابلهم أبو هريرة رضي الله عنه على باب المسجد، وقالوا: ذكرت لنا أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده فلم نر شيئا. قال: ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا أناسا يصلون، وأناسا يقرؤون القرآن، وأناسا يتذاكرون الحلال والحرام، ثلاثة أصناف في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام: يصلون، يقرؤون القرآن، يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ويحكم، ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ورحمة الله على من قال: العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أتى في النص: والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه. وعليه إخوة الكرام، الأنبياء يورثون عن طريق العلم والهدى الذي بعثوا به وبلغوه إلى الأمة، ولا يورثون وراثة مالية. وعليه ما ورد من لفظ الإرث في حق الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه في كلام الله جل وعلا، فالمراد منه إرث النبوة، إرث العلم، إرث الهدى، إرث الدعوة إلى الله جل وعلا، إرث الحكمة، لا إرث المال. وعليه ما طلبه نبي الله زكريا على نبينا عليه صلوات الله وسلامه من أن يهب الله له منه غلاما زكيا يرثه ويرث من آل يعقوب. المراد من هذا الإرث إرث في النبوة، إرث في العلم، إرث في الدعوة إلى الله، إرث في الحكمة. يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذا في أوائل سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. والموالي هم العقبات، خفت أن لا يكون على مثلتي وأن لا يكون على طريقي، فبيني وبينهم بعد من ناحية الصلة. ومهما كان بينك وبين عصباتك من صلة ليست الصلة كحالك مع ولدك. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فماذا كانت البشارة والجواب على هذا الدعاء؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إلى آخر الآيات. إذن يرثني في النبوة، في العلم، في الحكمة، في الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة. فولده يربيه على يديه، وطلب من الله أن يبارك له في هذا الولد. وأما عصباته وأقرباؤه فبينه وبينهم شيء من البعد مع القرابة، فلا يملك من أمرهم شيئا. فهب لي من لدنك وليا، يعني حال الأقرباء والعصبات كيف سيكون بعد موتي لا أعلم. أريد ولدا يكون قرة عين، وأريد منك أن تبارك فيه وأن يكون نبيا واجعله ربي رضيا. فإذا يرثني في النبوة، في العلم، في الحكمة، في الدعوة إلى الله على بصيرة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهكذا قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمراد من الإرث كما قلت الإرث في النبوة. ويدل على هذا عدة أمور الإخوة الكرام، أبرزها الدنيا حقيرة وضيعة لا شأن لها عند الله جل وعلا ولا عند عباد الله. وأتقى عباد الله وأذكاهم وأذكاهم رسل الله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فهل يمكن لرسول أن يعلق همته بدنيا بعد موته وأنه يخشى على هذه الدنيا لمن بيد من ستكون فيقول لا أريد أن تكون بيد العصبات والأقارب البعيدين، أريد أن تكون الدنيا بيد ولدي؟ أي ظن هذا بنبي؟ أي ظن هذا برسول أن يطلب هذه الدنيا الحقيرة وأن يجعلها الله لولده؟ لا، ثم لا. الأمر الثاني، نبي الله زكريا كانت مهنته النجارة، النجارة كما ثبت ذلك في المسلم وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان زكريا نجارا. وإذا كان يزاول هذه المهنة مهنة النجارة، هل سيستغرق فيها وقته، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يستغرق النجارة، أو سيستغرق بمقدار يعني سيحصل منها قوته ويتفرغ بعد ذلك لعبادة الله ولهداية الناس ولنشر دين الله جل وعلا؟ إذن هي مهنة في الأصل لا تجر ربحا كثيرا، ثم هو لم ينهمك فيها كحال الطماعين بحيث يشتغل في هذه المهنة من الصباح إلى المساء ليحصل مالا كثيرا. لا، ثم لا، مهنة ربحها قليل، ثم هو سيشتغل فيها وقتا قليلا. فهل تتكدس عنده ثروة ضخمة عظيمة حتى يخشى عليها بعد موته؟ فيقول: ربي أخشى على ثروتي أن تنتقل إلى عصبتي، فأريد منك أن تهب لي ولدا لتنتقل هذه الثروة إليه. لن ينتقل إليه إلا عدة المجارة فقط، يعني المطرقة وهكذا الآلة التي تخرج منها المسامير، ماذا سينتقل إليه؟ ماذا سينتقل؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرث عدة النجارة، هذا لا يمكن أن يقال. فإذا يرثني في العلم، في النبوة، في الدعوة إلى الله، في الحكمة، في البصيرة، لا يريد أن تجعله نبيا كما مننت علي بذلك، لذلك وجعله ربي رضيا. استجاب الله له ووهب له يحيى وجعله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وهكذا وراثة نبي الله سليمان لوالده داود في النبوة والعلم والحكمة والدعوة إلى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في كتابه: ولقد آتينا داود وسليمان علما، في سورة النمل. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود في أي شيء؟ في النبوة. كان لداود أولاد كثيرون، كان لداود أولاد كثيرون، لما لم يرثه إلا سليمان؟ لأنه هو النبي ورثه في النبوة. إذن ليس المراد الإرث المالي، ولو كان المراد منه الإرث المالي لما خص الله هذا الولد من بين سائر إخوته. وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، إلى آخر الآيات. إذا من الله عليه بالنبوة وأعطاه هذه الخوارق والمعجزات، وليس المراد من الإرث الإرث المالي، ولو كان كذلك لما خص الله هذا الولد من بين سائر إخوته. ولو كان المراد من الإرث المالي لما كان هناك داع لذكره، فمن المعلوم أن تركة الوالد تنتقل إلى الولد، على ما يذكر هذا؟ هذا معلوم. إذن وورث سليمان داود وراثة خاصة لا تحصل إلا بعناية إلهية خاصة، وهي أن يكون نبيا بعده، وهذا الذي حصل. وورثه في النبوة، وورث سليمان داود، أي جعل الله الإبن نبيا كالأب. وهذه أعظم وراثة تحصل وتنتقل من الأب إلى الإبن بفضل الله عز وجل وتقديره ولطفه ومشيئته. إذا إخوتي الكرام، الأنبياء لا يورثون إرثا مالية، لكن يورثون بعد ذلك كما قلت في العلم، في النور، في الهدى الذي بعثوا به وبلغوه إلى الناس. فمن جعله الله نبيا بعدهم تكون الوراثة كاملة، نبيا ورث نبيا في النبوة. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام قطعت رتبة النبوة والرسالة، فغاية الوراثة أن يكون الإنسان عالما عاملا صالحا صديقا. فالعلماء ورثة الأنبياء وهم خلفاء الرسل. نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعلنا منهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، هذا ما يتعلق بهذا الأمر. كما بينت أنهم لا يوصون وصية مالية، ثم قلت يوصون بغير ذلك، لا يورثون وراثة مالية، لكن يورثون لغير ذلك كما تقدم معنا الآن. الأمر الثاني، معجزة جلية في تركة خير البرية عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا ما ترك شيئا، لكن خلف في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها شيئا من الطعام. انظر لمعجزة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الطعام بعد موته وانتقاله إلى جوار ربه. ثبت في المسلم والصحيحين وسنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد، ليس في البيت طعام على الإطلاق إلا شيئا واحدا فقط. إلا شطر شعير، إلا شطر شعير في رق لي. الشطر هو النصف، لكن نصف شيء مبهم، يعني هل هو نصف صاع أو نصف مد؟ العلم عند الله. يعني ما ذكرت هذا الشطر لأي شيء. إذا كان نصف الصاع، الصاع كما تقدم معنا قرار الكيلوي، يعني كيلو شعير، أو ليس كذلك؟ إذا كان شطر المد فالمسألة أقل وأقل، المد قرابة نصف كيلو، فالشطر ربع كيلو شعير. تقول: ما ترك في بيتي شيئا يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، شطر شيء مبهم، كأنها تقول إلا شيئا قليلا من شعير. لكن هل هو شطر الصاع أو شطر المد؟ العلم عند الله. أو شطر الحفنة؟ إلا شطر شعير في رف لي. تقول: فأكلت منه حتى طال علي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته فثني، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته فثني. جاءت وصبت بعد ذلك وأرادت أن تكيله، كم سيخرج يعني وزنه وتقديره؟ فثني بعد ذلك. وفي رواية الترمذي قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فأكلنا منه ما شاء الله، أي من السنوات الطويلة الكثيرة. ثم قلت للجارية: كيليه. فلم نلبث أن ثنيه، فلم نلبث أن ثنيه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فلو تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك. وأنا أقول والله الذي لا إله إلا هو، لو لم تكله لأكلت منه حتى تلقى ربها، لكن منعت يعني نفسها وحرمتها من يعني هذا الخير عندما كالت هذا الطعام، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أوصاها مرارا ألا تخصيه وأن لا تضبط الشيء عدا ووزنا، وأن تأخذ وأن تطلب من الله البركة. وهذا إخوتي الكرام مطلوب منا، فاستمعوا لبعض الآثار التي تدل على ذلك. الإنسان ينبغي أن يربط قلبه بربه جل وعلا، ولا ينبغي أن يبالغ في الإحصاء والعد والضبط لما عنده، لا من فلوس ولا من طعام. يعني الفلوس التي في جيبك لا تعدها صباح مساء. وحقيقة إذا كنت ممن يعلقون قلبهم بالله لا تعلم كم في جيبك، وإذا أحصيت يحصى عليك، وإذا أوعيت يوعى عليك، وإذا أوكيت أوكى عليك، وإذا قلت بسم الله حاشا لفضل الله أن تمد يدك وأن يخيبك. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يغرس هذا المعنى في نفس أمنا عائشة في حال حياتها، ليت تذكرت هذا قبل أن تكيل هذا الشطر في الشعير. وكان يغرس هذا المعنى في كثير من نفوس الصحابة، وفي ذلك تعليم لنا فانتبهوا لهذه القضية إخوة الكرام. ثبت في المسند وسنن أبي داود والنسائي الحديث إسناده صحيح كالشمس عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم عدة من مساكين أو صدقة، يعني عددا من المساكين ساعدتهم أو بذلت عددا من الصدقات أحصتها. تقول مثلا: تصدقت على كذا مسكينة، أو تصدقت بكذا صدقة. فتقول: ذكرت أمام النبي عليه الصلاة والسلام عدة من مساكين أو صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة: يا عائشة، أعطي ولا تحصي فيحصي الله عليك. كم مسكين أطعمتيه، وكم صدقة تصدقت بها، لا تضغطي هذا، أعطي ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي بعض روايات الإمام النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن خميس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا يوما في المسجد جلوس، ونفر من المهاجرين والأنصار يجلسون معنا رضوان الله عليهم أجمعين، فأرسلنا واحدا منا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها نستأذن في زيارتها، وقد كان الصحابة والتابعون يزورونها كما قال الإمام الذهبي، وما رأى أحد صورتها. ثم قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقد تلقينا العلم عن نساء كثيرات وما رأيت صورتهن قط. لا يلزم من الزيارة أن تحصل المقابلة وجها بوجه، يبقى الستار مضروبة بينها وبينهم، ثم يسألونها ويستفتونها وتخبرهم بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فأرسل واحدا يستأذن في زيارتهم لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذنت. تقول: فدخلنا على أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت لنا: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فجاء سائل فأمرت له بشيء يطلب صدقة ومعونة، ثم دعوت به بهذا الشيء فنظرت إليه. جاء سائل يسأل فأمرت أن يعطى، فطلبت من خادمتها بريرة رضي الله عنها مثلا أن تعطي هذا السائل شيئا، ثم لما أخذت هذا الشيء لتعطيه طلبته أمنا عائشة لتنظر إليه لتتأمنه، كثير قليل يريق بهذا السائل أم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قالت أمنا عائشة: ثم دعوت به فنظرت إليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ يعني أنت مثل محاسب الرقيب، يدخل علمت ذلك، خرج علمت ذلك، ألا تريدين لا تريدين أن لا يدخل شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عليك. خلص، أمرت بصدقة، دعني هذا الذي أمر بإعطاء الصدقة لهذا المسكين أن يعطيه ما تيسر، ولا داعي أن تعلم كم أعطي ولا هكذا كم دخل. لا تحصي فيحصي الله عليك. إخوتي الكرام، هذه المعاني التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغرسها في أهل بيته الطيبين الطاهرين عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، كان ينبه عليها أيضا الصحابة الكرام الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين. ففي المسند والحديث رواه أهل الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير رضي الله عنهم أجمعين. ليس عندها مال من سعيها وكدها وعملها إلا ما يقدم لها الزبير وهو زوجها رضي الله عنهم أجمعين. أفأتصدق منه؟ يقدم لي نفقة، أتصدق منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأسماء: يا أسماء، تصدقي ولا توعي، أي لا تدخري هذه الأشياء في وعاء يبقى محفوظا عندك، تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك. تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك. وفي بعض رواية الحديث قالت أسماء رضي الله عنها وأرضاها: فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ والرضخ هو العطية القليلة، يعني أنا ليس لي مال والزبير يقدم لي نفقة في هذا البيت، هل علي جناح أن أعطي من هذه النفقة لسائل أو لمحتاج شيئا قليلا؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. وفي رواية: ولا توكي، وهو الوكاء والربط والشد على الشيء من أجل حفظي، ولا توكي فيوكي الله عليك. إخوتي الكرام، المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها فيما جرى به العرف هذا مأذون لها فيه، أو في نفقتها الخاصة التي قدمت لها ثم جادت بشيء منها، أما ما عدا هذين الأمرين ينبغي أن تستأذن الزوج. ما جرى به العرف النفوس تسمح به، حقها الذي أعطي لها جادت بشيء منه، لكن ما جرى به العرف إذا تصدقت به دون أن يأمرها زوجها بصدقة فله نصف الأجر، وإن أمرها فله الأجر تاما كاملا. وهذا ينبغي أن يعيه المسلمون، وأن يفوض الإنسان زوجته وأهله للصدقة من بيته حتى إذا تصدقت بشيء جرى به العرف يكتب له الأجر كاملا، وإذا لم تأذن لها لكن تصدقت بما جرى به العرف فهذا مرخص به من حيث الشرع، أو تصدقت بشيء من نفقتها التي أعطيتها إياها فلك أجر، لكن بما أنك لم تأذن لك نصف الأجر، وإذا أذنت فلك الأجر كاملا. وقد ثبت ذلك في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف الأجر، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف الأجر، هذا مقيد بما يجري به العرف لرغيف الخبز والثمرات وما شاكل هذا. أما أن تدفع من ماله شيئا كثيرا له الأجر كاملا وعليها الوزر فلا بد من استئذانه، أما ما جرى به العرف يسمح به. نفقتها تصدقت بشيء منها بما أن المال في الأصل له وأعطاه للزوجة فله نصف الأجر، وإن أذن فله الأجر كاملا. وفي بعض روايات الحديث ما أنفقته المرأة من غير إذن الزوج فإنه يؤدى إليه شطره، هذا من غير إذنه، وإذا أذن فله الأجر كاملا ولها كذلك الأجر. إخوة الكرام، مثل هذه الحوادث التي جرت لأمنا عائشة ولأمنا أسماء رضي الله ولأسماء رضي الله عنهم أجمعين لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك، كما قلت كان النبي عليه الصلاة والسلام يغرسها في نفوس الصحابة الكرام جميعا رضوان الله عليهم أجمعين. ففي المسند وسنن الترمذي، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال الترمذي إسناده حسن وهو حديث حسن صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات، وفي بعض الروايات بتميرات للتقليل، يعني عن تمرات قليلة لعلها لا تصل إلى عدد أصابع يد يحملها في كفه. أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بتمرات بتميرات، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع فيهن بالبركة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فضمهن النبي صلى الله عليه وسلم إليه ودعا فيهن بالبركة، ثم بعد ذلك أعطاني هذه التمرات وقال لي خذهن فاجعلهن في مزودك، فاجعلهن في هذا المزود، وهو وعاء يكون عند الإنسان من جلد أو من خرق، وعاء صغير يدع فيه متاعه، فاجعلهن في هذا المزود في مزودك. ثم أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية فقال له فكلما أردت أن تأخذ منه شيئا أدخل يدك فيه فخذ ولا تنثره نثرا، إياك أن تأخذ المزود وأن تفرغه على الأرض، مد اليد قل بسم الله فأدخل يدك فيه ولا تنثره نثرا. قال أبو هريرة ففعل، حافظ على هذه الوصية، ولو بقي المزود عنده ولم يفقد منه، يعني لو بقي لهذا الوقت لأكلنا منه، لكن ضاع في فتنة وقعت كما سيأتينا. يقول ففعلت، انتبه، فلقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق، كذا وكذا من وسق الإحسان السيح، والوسق 60 صاع، والصاع عند الجمهور كما تقدم معنا 1728 غراما، اضربها في 60 تصبح 103 كيلو، و680 غراما، هذا ليس وثق واحد. يقول كذا وكذا من وثق، هذا حمل في سبيل الله تصدق عدا عما كان يأكله هو وأهله، والوفق عند الحنفية 60 صاعا، لكن الصاع عندهم 3 كيلو 640 غرام كما تقدم معنا في صدقة الفطر. وعليه يصبح الوفق الواحد 218 كيلو 400 غرام، فحمل كذا وكذا من وفق 100 200 10 20، العلم عند الله. يتصدق من تمر هذا المزود ويحمل أوثاقا في سبيل الله جل وعلا كذا وكذا من وفق في سبيل الله. وكنا نأكل منه ونطعم، نأكل ونطعم من يريد التمر، وكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي، وهو مشد الإزار، ويطلق على الإزار أيضا، أي كان هذا المزود مربوطا بإزار أينما ذهب، إذا رأيت مسكينا تصدقت عليه من هذا التمر، لا يفارق حقه، حتى كان يوم قتل عثمان فانقطع ذلك المزود وضاع. رضي الله عن عثمان وعن سائر الصحابة الكرام، فحزنت عليه حزنا شديدا. لكن نفذ الوصية، اضمم يدك وخذ ولا تنثره نثرا. وهذا كما قلت يعني ثقته قلب بالرب، ينبغي أن نحافظ على ذلك، وكثرة العد ابتعد عنها، لا تدخله لبيتك، إياك أن تعده، وإذا خرج لا تجلس بعد ذلك تحاسب أين ذهب، إيت لغيره، والله جل وعلا يرزقك من حيث لا تحتسب. وأما العد سواء فيما في الجيب أو لما في البيت ليس من شيم الكرام، وليس من شيم من يثقون بذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ومثل هذا إخوة الكرام كثير كثير، ثبت في المسند وصحيح مسلم، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وفق شعير، يعني نصف وفق بمقدار 50 كيلو، وليس كذلك عند الجمهور، لأننا قلنا 103 كيلو الوفق الواحد، و680 غرام، وخمسة أوسق وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وضبطها بالموازين الحديثة 518 كيلو 400 غرام، هذا عند الجمهور الأئمة الثلاثة. فأعطاه شطر وسق شعير، يعني بمقدار 50 سنت، يعني كيس كالكيس الذي يوضع الآن فيه الدقيق، فأعطاه كيسا من شعير. قال: فما زال يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فثنية. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الأمر، قال: ما أعطيتني من الشعير شطر وسق أكلت منه أنا وامرأتي والضيوف الذين يأتون عندنا، ثم كلته فثني. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم، لو لم تكله لأكلتم منه، ما دمتم أحياء، ولقام لكم، أي سد حاجتكم وكفاكم، فلم كلت ولم أحصيت، فعندما أحصيت أحصي علي وانتهى الشأن. ومثل هذا كان يتكرر بكثرة، ففي المسند أيضا وصحيح مسلم وكتاب دلائل النبوة أيضا للإمام البيهقي في الكتب المتقدمة الثلاثة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وانظر لهذا الحديث وما أظرفه: تهدي لكنها بهديتها تعوض أضعاف ما تهدي. قال جابر رضي الله عنه: كانت امرأة تهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنة، فكان يأتيها بنوها فيسألونها الأذن، والعكة معروفة الوعاء من الجلد، من جلد الضأن، بعد أن يدبغ يوضع فيه السمن الظرف عكة، فيأتي بنوها فيسألونها الأذن وليس عندهم شيء، فكانت تعمد إلى تلك العكة التي تهدي فيها السمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد فيها سمنة تصب فيخرج السمن بإذن الله جل وعلا، فما زالت تقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها فانتهت. فبقي بعد ذلك انفضت ليخرج منها قطرة، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو له الأمر وأن أذن العكة انتهى، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هل عثر فيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائمة، لو تركتيها ما زال قائمة، والله عند ظن عبده به فليظن به ما شاء. فعود نفسك على هذا الخلق الكريم. وأمنا عائشة عندما سالت ذلك الشطر من الشعير فمي، وهكذا حوادث أخرى هنا. وسيأتينا إخوة الكرام ما يتعلق بهذه المعجزات وخوارق العادات عند الأمر الثاني الذي يعرف به صدق النبي على نبينا وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. إنما هذا الأدب كما قلت ينبغي أن نعتني به، وهذه معجزة جلية في تركة خير البرية عليه الصلاة والسلام، ما ترك في بيته إلا شطر شطر شعير، شطر شيء قليل، لعله شطر الصاع فهو كيلو، أو شطر المذ فهو ربع كيلو، ومع ذلك أكلت منه أمنا عائشة ما شاء الله، فلما سالته فنه.